ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أثير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج ملفات سودانية، والذي يزاع إلى حضراتكم من راديو وتلفزيون دبنجا. في هذه الحلقة سعداء نلتقي بالخبير والدكتور بروفيسور يوسف تكنا. يوسف تكنا، كل ما تحدث الناس عن النظام الإداري والاجتماعي والنظام الأهلي والنظام القبلي في السودان يعني أشاروا إليه. وأيضا معنا الناشط الحقوقي المعروف الأستاذ آدم الشريف، المحامي والمختص في يعني قضايا النزاعات والقضايا الأهلية في دارفور. وأيضا معنا الخبير في مجال منظمات العمل الإنساني والعمل الطوعي وأحد الناشطين والأنين دكتور سليمان بلدو. أهلا وسهلا بكم في برنامج ملفات سودانية. بدءاً وكخلفية، نحن حقيقة يعني نذكر المشاهدين أن هذه الحلقة مخصصة للأحداث التي جرت مؤخرا، الأحداث المزفة اللي حدثت في جزء عزيز من السودان في إقليم دارفور. وفي البداية دكتور يوسف تكنا، يعني أرجو أن تحدثنا ماذا يجري هناك في دارفور، وفي أي توصيف يمكن أن يصنف الذي يجري في دارفور؟
والله يا أخي، أنا يعني بصريح العبارة بفتكر أنه الشيء اللي ما يجري الآن من حروب وعنف بين القبائل وبين الكيانات المختلفة في دارفور نتاج طبيعي لسياسات ظل ينتهي النظام الحاكم يمكن من قبل عشرات السنين. أولا عندك المسألة بتاعت التقسيمات الإدارية اللي كانت يعني مقسمة على أساس يعني مناطق تريتوريال، قسمت في عهد هذا النظام وبسياسات منهجية منه، قسمت على حسب الحواكير القبلية في شكل بتاع مؤسسات محليات. وغير كذا، بالإضافة إلى إعطاء حتى الجانب القانوني والمالي والسياسي لهذه المحليات القبلية، أنشأت أيضا مؤسسات ميليشيات عسكرية قبلية، وأعطيت كميات هائلة جدا من الأسلحة بحيث أنها يعني أصبحت زي الكنتونات بتاعت الجيوش أو الكنتونات الحزبية المحلية اللي عندها جيوش. وبالتالي في شبه دويلات نشأت أو كونت بكل ما تحمل هذه الكلمة من دويلات صغيرة، ولديها كل الأسباب كأنها تستعمل القوة بتاعتها عشان تهيمن على الآخرين، عشان تقاتل من أجل الأرض، عشان تقاتل من أجل الحدود، عشان تقاتل من أجل يعني تسوية الصراعات بتاعتها المحلية التقليدية. بالوقت ابتغت إلى مستوى بتاع استعمال أسلحة لا تمتلكها إلا الجيش الرسمية، وده تم بسياسات منهجية من نظام الحاكم خلال العشر سنوات الفاتت. ولذلك أنا لا أندهش إطلاقا إذا في أي مجموعات بالوقت تتصارع، سواء كان معالي ورزيقات، سواء كان سلامات وآخرين أو تعايش وآخرين أو فور وآخرين، يعني هي المسألة نتاج طبيعي لكل السياسات اللي تمت بصورة منهجية من النظام في دارفور خلال العشرة والخمسار سنة الفاتت.
دكتور سليمان بلدو، في السياق في قراءتك للمسألة من خلال السياقات التاريخية أو السياسية، يعني كيف تقرأ أنت الذي يدور في دارفور؟
والله حقيقة يا أخ محمد، أنا بتفق مع الأخ دكتور يوسف في تحليله. كل ما يحدث الآن في دارفور وآخر مأساة هي الصدمات الدموية اللي تمت بين أهلنا الريزيقات والمعالية الأسبوع الماضي، من يوم الاثنين 11 مايو والأربعاء 13 مايو، وراحوا فيها الكثير من القتلى وعشرات الجرحى، وحرق البيوت ونزحوا عشرات الآلاف وفق ما ذكرته من قوة العمل الإنساني. هذه الأحداث ليست صراعات تقليدية محلية، وإنما نتاج مباشر لسياسات الدولة السودانية المطبعة على نزاع الغصن وبصفة خاصة في دارفور، واللي وصفها دكتور يوسف بتفصيل وأنا ما عايز أرجع عليها. يعني في واقع الأمر هناك ما يسمى بالفيدرالية الإسلامية حقيقة في دارفور اليوم نتيجة لهذه السياسات بتاعة تقسيم وحدات الإدارة المحلية على ضوء ما يعرف بالحواكير أو الأراضي التقليدية التي تعرف في دارفور بدار هذه القبيلة أو تلك القبيلة. وهذه الفيدرالية الإسلامية هي مكونة فعلا من دويلات مسلحة فوق القانون، لأن المطلوب من هذه القبائل الحالفة مع الحكومة إنها تقوم بدور رئيسي في الاستراتيجية العسكرية بهزيمة قوات حركات المسلحة المتمردة على الدولة. وفي هذا الإطار تعطى الميليشيات الغابرية كل الصلاحية وتتصرف بدون حساب في يعني إلغاء الغاب الجماعي على غبائل بعينها، تعاقب جماعيا لا لشيء إلا لانتمائها لنفس القبيلة التي يعتقد أنه غابة مسلحة ينتمون إليها. فإذا حدث وهذه الميليشيات تصادمت متحالفة مع الدولة يعني مع الحكومة تصادمت مع بعضها، الحكومة ما عندها أي هيبة أو أي سلطة عشان تحتوي التوترات قبل ما ينفجر الصراع المسلح، أو عشان تفصل بين الميليشيات الصديقة والمتحالفة معها قبل أن يحصل الصدام. وهذا ما حدث تماما. الصدام يوم 12 كان قبل 10 أيام من الحشد والتصعيد وضرب النحاس، وحكومة متفرجة وصامتة ولم تستطع أن تفعل أي شيء رغم إرسال قوات إضافية إلى شرق دارفور في أنها تفصل بين المتقاتلين. لماذا؟ لأن هذه الميليشيات تعودت على حرية مطلقة في القتال من قبل الجهات الحكومية اللي بتشرف عليها وهي القوات المسلحة طبعا وجهاز الأمن السوداني. فيجب أن لا نستبعد أنه هذا السرطان سيتفشى أكثر وأكثر، لأن هذا وضع منتشر على كل مستويات ولايات دارفور الخمسة، والآن بدأ ينتقل إلى ولايات كردفان الكبرى الثلاثة. يعني في حوادث كثيرة حصلت هناك مشابهة لما يحدث في دارفور نتيجة لهذه السياسات غير المسؤولة، وهذه السياسات التي من الضرورة أن تؤدي في مستقبل القريب للأسف الشديد إلى تفكك السودان تماما وانهيار الدولة.
أستاذ آدم شريف أيضا هو مختص في قضايا النزاعات الأهلية والنزاعات القبلية في إقليم دارفور. أستاذ آدم الشريف، يعني معظم الاتفاقيات التي تمت أو المصالحات التي تمت في مجتمعات دارفور يعني لم تصمت طويلا، يعني ربما تستمر فترة بسيطة ثم بعد ذلك مرة أخرى يعني تتجدد الصراعات ومرة أخرى يتجدد العنف. في تقديرك ما هي الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى يعني انفراط عقد المصالحات وانهيارها؟
طيب السلام عليكم، التحية لزعلتكم زعلة دبنجة، والتحية للمستمعين في ربوع دارفور وعلى نطاق السودان عامة. الواحد في البداية حقيقة بيأسف الصراع الدموي النشأ مؤخرا بين أهلنا رزقات والمعالية، ونترحم على أرواح الضحايا، وبنناشد طرفين يرجع نسخة العقل، وهذا صراع عبثي ما فيه مستفيد. فيما يتعلق بسؤالك حول الصلح أو الصلح القبلي اللي قاعد يتم، الصلح اللي بيتم في دارفور حقيقة ومنذ العام 89 لحد الليلة، أو منذ مجيء انقلاب الإنقاذ في 89 لحد اليوم، هو صلح يعني لمعالجة ظاهرة محددة، يعني هو يعالج أسباب الصراع، إنما هو صلح بيعالج نتائج الصراع. يعني لما يحصل صراع بين دولتين أو مجموعتين بيجي الناس بيقعدوا ويشوفوا بعد ذاك ماتوا كم، الخسارات كم، بيكون في شكل بتاع دفعيات وكده. أبدا الصلح ما بينفصل للأسباب الحقيقية اللي هي أدت للصراع، على أساس إنه الصلح يضع معالجة لهذه الأسباب عشان تاني ما يتجدد صراع بين هاتين المدينتين أو القبيلتين. إضافة لكذا الصلح اللي قاعد يتم هو صلح فوقي، يعني صلح ماخذ الطابع الفوقي، ما صلح تحتي، يعني الناس اللي بتقاتلوا هم ناس البوادي في الأرياف، بيجي الصلح يتم في المدينة في المدن الكبيرة أو عاصمة الولايات، وبيجيبهم نغبة كذا بتفتكروا إنهم ديل أعيان أو قادة لمجتمعاتهم دون أن يتم. تنزيل هذا الصلح للمجموعات السكانية أو القبلية اللي هي ذات الفات، يعني بيجي في قاعة الولاية في نيالة في مساشر في مدعين بيقعدوا وهاي وكذا وكذا وكلام وخطب رمانة وفيق الصلح وكذا، لكن بعد أسبوع وقل من أسبوع رأى بنزلها تاني، لأن الناس اللي هم تصاروا هم ما كانوا طرف في المسألة بتاع الصلح. ده جانب. الجانب الثاني إنه الصلح اللي قاعد يكون زمان كان بيستمد قوة مشروعيته من قوة الإدارة الأهلية، يعني الإدارة الأهلية في دارفور في السابق كانت وضعها محترمة محاضة لها كلمتها. الإنقاذ لما جاءت في انقلاب 89 سعت لتفتيت وإضعاف الإدارات الأهلية، بمعنى إنه هي بتفرض زعامات قبلية محددة لمجموعات قبائل أو داخل القبيلة الواحدة تقوم تجزي الإدارة الأهلية أو بالترغيب أو الترشيد تجبر قادة الإدارة الأهلية يكونوا أعضاء في المؤتمر الوطني أو في الحزب الحاكم تنفيذ أجندة هذا الحزب. من ناحية قانونية أصول سيد الأحكام غير موجود، لكن إحنا نفهم إنه لما تبدأ في جريمة، الجريمة قبل ما هي تبدأ اعتداء على حد الشخص سواء كان في حياته أو في ماله، هي بشكل اعتداء على الحق العام أو بشكل اعتداء على الأمن والنظام العام، والأمن والنظام العام هو مسؤولية الدولة. بالتالي حتى لو في صلح هو بيكون في الحد الخاص، إنه تبدأ في ديات تدفع في تعويضات الخسائر الشخص، لكن ده لا يخيش أو لا يمنع الأجهزة الأدلية من إعطاء العقوبة الزاجرة مراعاة للحد العام، لأنه الجريمة زي ما قلنا هي خروج على القانون، هي اعتداء على النظام العام وعلى الأمن العام في السودان.
شكرا لك دكتور سليمان. دكتور يوسف، يعني السودان يعني ما حصل في عهد من العهود استبيحت يعني استبيحت فيه الدماء واسترخصت يعني كما حدث في هذه الأيام، وفي تقديرك يعني هل يعني صحيح من الحكومة السودانية والدولة السودانية فقدت السيطرة على شعبها ومجتمعاتها وخلاص بقت ضعيفة، ولا عندها هي يعني متمادية في هذا الشيء وكذا وبعد ذلك عندها أهداف أخرى؟ يعني
لا، أنا مفتكر إذا أبعدنا المسألة بتاعت المؤامرة وأبعدنا المسألة بتاعت مثلث حمدي، أنا في تقديري وتقييمي الشخصي مفتكر أنه الدولة يعني تقريبا دلوقتي زي مؤسسات الأساسية المسؤولة من الأمن والنظام إنها تآكلت لأضعف حدود ثم انهارت، وأصبحت الآن الحكومة لا تملك فرض سيطرتها على أي مدينة ناهيك عن الفتيح القضاء الفتيح بتاع دارفور كإقليم. يعني الآن أنت داخل المدن ما في المؤسسات الممكن تفرض الأمن والنظام سواء كان في الفاشر ولا كان في نيالة ولا كان في أي مدن رئيسية من مدن الإقليم. ده بيوريك أنه الدولة في هذا الإقليم تحللت تماما وأصبحت غير مقتدرة وتركت فراغ هائل جدا ملته الميليشيات القبلية أو الميليشيات الرعتها الدولة. ولذلك يعني أنا ما بتكلم عن وجود لدولة في السودان، والشيء اللي حصل بين حل الرزيقات والمعالية أوضح دليل، لأنه على فراغ الدولة وانهيار بالكامل على مستوى كل الفضاء الإقليمي، بدليل أنه كان في كلام سبق هذه المعارك وكان في كلام الغريب بأنه حيكون في جيش عشان فيفصل، حيكون في تحوطان عشان ما تقع الكارثة دي. يمكن قبل أسبوع من المعارك اللي ماتوا فيها في الوقت مئات الأفراد وتشردت فيها أسر كبيرة جدا. فأنا يعني بفتكر أنه الحقيقة الدولة الآن منهارة تماما وتركت فراغ كامل في الفضاء الإقليمي بتاع دارفور. ويمكن المسألة زي ما قال الأخ دكتور تريوان بندو أن المسألة دلوقتي زحفة شمالا أو زحفة شرقا حتجي لمناطق بتاعة كردفان، والله أعلم النيل الأزرق والنيل الأبيض والمناطق ودلوقتي أنا بفتكر أنه مثلث حمدي ذاته في حصار، يعني محاصر تروحها على طول المناطق الفضاء الفسيح السوداني الفسيح اللي بيبدأ من دارفور وبي الكردفان والنيل الأبيض والنيل الأزرق وكذا. الحقيقة الحزام ده كله كمية الأسلحة فيه وكمية الميليشيات فيه، يعني حقيقة ما في وجود دولة، في مؤسسات باراميليتري جروب، مؤسسات عسكرية، ميليشيات قبلية متدربة وعندها أسلحة قد لا تتوفر لغيره من الآخرين، ولذلك هي فاضل سيطرتها. فده يوريك أنه الدولة تقدر تتآكل من الأطراف تماما وتخلي المجال للمجموعات جديدة، لأنه نظرية الفراق بتاع السلطة الحقيقة ما يعني لازم يتملي، ودي الجهات اللي بتملى هذا الفراغ. يعني
دكتور سليمان، إذا خدتين المسألة رتبناها كده بشكل أو بآخر، يعني ما دارين نقول نظرية المؤامرة، لكن كأنما هنالك أمر يرتب، يعني
اللي هي إنه الحكومة بتفكير أمن ضيق وغصب فيه غصب نظر وانتهازية شديدة، يعني تبنت سياسة لمحاربة التمرد في دارفور لتجنيد ميليشيات غبلية ومكافأة هذه الميليشيات يعني بإعادة تقسيمات إدارية، إنه تلقى وحدة هنا مثلا محلية أو عمودية برضو تقسيمات بتاعة إدارات أهلية في نفس الوقت. وفي هذه السياسة كل قبائل دارفور كانت يعني مستهدفة لتجنيد هذه الميليشيات، يعني ما كانت مقتصرة على بقارة فقط، حزام البقارة. يعني احنا لازم نشوف الصورة الكبيرة، لأنه في الهجمة بتاعة 2003 و2004 للقضاء على التمرد اللي كان في بداياته، طبعا الحكومة اعتمدت اعتماد بشكل أساسي على الأبالة من شمال دارفور وبعض خشون بيوت الأبالة هناك، فدي هي كانت الميليشيات اللي كونت حزام البقارة إلى حد كبير تجنب الدخول في المعمعة دي، لأنه القبائل اللي شاركت في المجهود العسكري لحكومة السودان في جنوب السودان يعني شافت إنه في نهاية الأمر هي لم تكسب أي شيء من ذلك، وبالتالي ابتعدت من إنها تتورط فيها. لكن وجود ميليشيات غربية منظمة مستوعبة في القوات النظامية في حرس الحدود وفي الشرطة الزاعنة وفي الاحتياط المركزي والدفاع الشعبي والآن قوات الدعم السريع إلى آخره، أشعر كل القبائل بأن هناك حوجة إلى أنها تسلح نفسها وأنها تستفيد من هذه السياسة المدمرة للحكومة بأنها تبدي بعض الولاء لأغراض مصلحية، من شباب القبائل اللي يتدرب على السلاح يتلقى السلاح من الدولة ويشارك في استراتيجية العسكرية، نعم، ولكن يكون هناك اطمئنان إنه لو حصلت أي صراعات لاعتبارات محلية هذه الميليشيا تستطيع أن تحمي مصالح القبيلة. فهذا ما يحدث الآن، يعني عندما يحدث صراع غربي إذا كان بين قبائل بدارة ولا أبالة ولا زوريا مسلحة وعندها ميليشيات، الصراع التقليدي نعلم تماما كيف كان يدور، كان يدور على أشياء يعني محلية بحتة ومحدودة، يعني على موارد مياه، على موارد راعي، على حدود إدارة أهلية، وكان بيتم بين قبيلتين وجورتين أو قبيلة عابرة لديار أخرى أو رحل يعني دمروا مزارع إلى آخره، أسباب محدودة. وكانت هناك الآليات التقليدية لحل هذه الصراعات من خلال الصلح الغبلي، وهو صلح له تقاليد مكتوبة وموسقة ويعني قوانين من عدة قرون في دارفور. دارفور كانت عائشة في السلام حتى ثمانينات هذا القرن، يعني القرن العشرين. فرط الصلح اللي مفروض تحل المشاكل هي أصبحت سبب رئيسي لتجدد القتال. مثلا صراع الميليشيات المعادية الأخير ده واحدة من الأسباب المباشرة له هو فشل مؤتمر الصلح بتاع مروي في فبراير، نتيجة لأنه خش في غلب الموضوع بتاع الصراع بتأكيد أحقية قبيلة معينة ضد الأخرى في إنها لها ملكية الأرض، وإن بالتالي الأخرى لا يصبح لها حق في إنها تدعي أي ملكية أو أي حق في إنها تكون على هذه الأرض مثلا، ده سبب مباشر.
وفاصل ونواصل الحديث.
مشاهدي الكرام أهلا بكم في ملفات سودانية والتي نخصصها اليوم للانفجار الذي وقع وحدث في دارفور بين بعض الكيانات الاجتماعية الموجودة فيه. دكتور يوسف تكنا الحكومة السودانية يعني أو بطريقة أخرى يعني القادة المحليين زعماء العشائر وزعماء القبائل من نزار شراتي والدمالج وكده صحيح هم برضو فقدوا السيطرة على قبائلهم يعني زي الحكومة فقدت السيطرة على مواطنيها ولا الحاصل شنو يعني؟
لا الحاصل أنه الإدارة الأهلية يعني حصل فيها إعادة بناء بموجب سياسات هذا النظام اللي أدى الولاء للنظام هو الأساسي اختيار الزعيم الأهلي. وبعدين المشكلة الآن بالنسبة للإدارة الأهلية في دارفور وفق السياسات الجديدة تنقسم إلى مجموعتين. المجموعة بتاعة المستوى الأدنى اللي هي العمد والمشايخ ديل الحقيقة يعني في الموضع بتاع وسط الناس الحقيقة أصبح ما عندهم رأي قاطع على أو عندهم قول مسموع لأنه القول المسموع أصبح موجود لدى القيادات بتاعة الميليشيات الغبرية. يعني حتى بالنسبة للقضايا الممكن تنشأ على المستوى المحلي بيجي قائد الميليشيا هو صاحب الكلمة المسموعة أكثر من العمدة ولا الشيخ. حتى أحيانا في نزاعات الأراضي وحتى في توزيع الأراضي وفي النزاعات المحلية خالص تحس بأنه أصبح دور العمدة اللي اتعين نتيجة الولاء السياسي لهذا النظام أصبح الحقيقة كلامه ما مسموع. ولذلك يعني حصل تفكك في السلطة المحلية على المستوى الأدنى. ده على المستوى الأدنى أنا في تقديري يعني أنت عندك مثلا في جنوب دارفور لحد سنة 1990 كان في حوالي 98 تقريبا من شيخ لعمدة من عمدة لناظم لشتاي لمقدوم. فجأة لحد 2005 يعني في خلال تقريبا زي 5-6 سنوات أصبح في 300 غايد أهلي على المستوى المحلي بتعيين من السلطة الحاكمة على أسس بتاع استقطاب سياسي أو إرضاء سياسي أو ولاء سياسي. ولذلك يعني دول كلهم الآن وحتى الأعداد الكثيفة جات أكثر جات بعد التاريخ ده أصبح الحقيقة الكلمة ما عندهم هم فيما يتعلق بالقضايا المحلية. أصبحت الكلمة عند الميليشيا الغبلية اللي لا مؤهلة من حيث العرف ولا من حيث الانتخاب ولا من حيث المسألة بتاعت الجودية المعروفة تقليديا اللي بنت عليها الأعراف في دارفور. هؤلاء عندهم السلاح في يدهم وهم مدربين وهم عندهم السلطة والقوة في أنهم يفرضوا وجهة نظرهم. الآن الموجود في على المستوى القاعدة تحت في الإدارة الأهلية الآن الحقيقة أنا ما شاهد عندهم سلطة ممكن تمارس بحيث أنها تكفي حاجة المجتمع في حلحلة النزاعات. إذا جينا على المستوى الأعلى النظام والشراتي والسلاطين والناس في قمة الإدارة التقليدية الأهلية الموجودة في دارفور هؤلاء الناس تحاربوا مع النظام. يعني أنت عندك الآن حوالي كم 20 وظيفة تمسكها على المستوى المركزي في الخرطوم أو على مستوى الولايات. هؤلاء كل هذه الوظائف بتحالف مع السلطة أصبحت لهؤلاء النظار والعمد والشراتي وهم الحقيقة الآن جزء من التركيب الحاكم الموجودة في الخرطوم أو الموجودة في الولايات. يعني أنا ما دار أقول أمثلة لكن ببساطة شديدة أنت لو رحيل يعني بحثت عن قيادات الإدارة الأهلية في دارفور تجدهم كلهم الآن يا في الخرطوم يا في رئاسات الولايات ومتحملين مسؤوليات حزبية وسياسية دستورية بعيدين كل البعد عن المواطن العادي بتاعهم. والغريبة في الأمر أنه هؤلاء الناس بعد أن تسلموا بتحالفهم الجديد مع السلطة في الخرطوم أو النظام الحاكم في الخرطوم أصبحت همومهم وطموحاتهم طموحات بتاعت ناس خرطوم وبتاعت مدن زي الفاشر وزي نيالة وزي الجنينة بعيدة كل البعد عن الهموم العادية بتاعت المواطن. وأصبح ما لهم تأثير الحقيقة وأصبح ما من اهتمامهم حفظ الأمن والنظام والتعالم زي ما كان قبل هذا التحالف أو زي ما كان قبل مجيء هذا النظام وتوظيفهم أو استقطابهم في وظائف قيادية. يعني أنت الليلة لو مسكت كل الوظائف القيادية اللي دلوقتي هذا النظام يعني أعطاه لنا دافور كجزء من السلطة تجد كثير جدا يعني حوالي 70-80% منها وظائف يا إما لصاحب الإدارة الأساسي الناظر أو الشرطاية أو المقدوم أو غير من بيت النظارة. يعني أنا ما أدري أمثلة والكلام ده منشور ومعروف يعني عن الملا كلهم أنه تحالف جديد أفرق هذه القيادات من انتماء المحلي القبلي أو المحلي القاعدي عشان توارد انتقلوا إلى المدن أصبحت عندهم هموم جديدة أصبحت عندهم طموحات جديدة أصبحوا ناس خرطوم وناس نيالة وناس الفاجر أكثر مما أنهم يكونوا ناس الريف السوداني عشان ما يعانوا المشاكل القبلية بتاعتهم. ولذلك التركيبة بتاعت الإدارة الأهلية الحقيقة في ظل هذا النظام في دارفور يعني تغيرت تغيرات جذرية وهائلة جدا وما عادت تقوم بالمهام بتاعتها الأساسية التقليدية اللي عرفت بها.
طيب أستاذ آدم يعني الملاحظ أنه الاتفاقيات اللي تمت أو المصالحات اللي تمت يعني معظمها كانت في دارفور ومعظمها ما صمدت وانت عللت يعني واحدة من الأسباب أنه دائما بتكون اتفاقيات فوقية وكده وما عندها علاقة بالقواعد التحت كده في الحتة دي يعني الناس بيتكلموا أنه بعض أطراف الصراع في دارفور أو بعض المتصارعين استمروا يعني ما في عقوبات رادعة يعني مثل القبيلة كلها مثلا الغرامات والديات تدفع الحكومة للطرفين يعني
نعم
فأنا ما أعرف التكييف القانوني في الحتة دي شنو.
طيب التكييف القانوني هو احنا نفتكر ان المسألة بتاعة الصراع القبلي هو بشكل في القانون جريمة من إذا في زول اعتدى على أي فرد من قبيلة تانية سواء كانوا أفراد أو مجموعات بشكل جريمة والنظام بيسميها في القانون اللي هي بيسموها الترايم الفايت الصراع القبلي. الطرفين بيقدموهم لمحاكمات ده كان بيحصل في السابق بعد ذلك بتجي المسائل الأهلية في الدياد وكده وكده بتدفع الدياد والصرع ذاته فيما يتعلق بقوته ومتانته بيظهر بحكم قضائي الحكم القضائي بعد ذلك بقابل للتنفيذ المحكمة بتنفذه إنه القبيلة الفلانية تدفع مثلا مبلغ كده كتعويض أو كدية ده بيتنفذ عن طريق المحاكم. طيب الآن هيبة الدولة بقت ما موجودة سيادة حكم القانون بقت موجودة ما في سيادة حكم القانون الدولة هي ذات السبب الأساسي في إنه الصراعات القبلية تكون موجودة. ليه؟ لأنه نحن نفهم من ناحية قانونية إنه الدولة ما وجدت إلا لحفظ يعني الوظيفة التقليدية لكل الدول الموجودة على مدى التاريخ وظيفتها هي حفظ الأمن. يبقى نحن ما بنخلي مواطن هو يحفظ أمنه إذا أصل مواطن بيحفظ أمنه يبقى ما في داعي للدولة. لكن اللي بيحصل نحن في السودان وفي دارفور خصوصا إنه الدولة هي اللي بتسلح المواطن يعني الليلة الطرفين اللي بتقاتلوا سواء معاني والرجال ولا القبائل الثانية الحبانية والفلاتة والجنروس كده ديال كلهم بيقاتلوا بسلاح هم أدتهم للحكومة أو أدتهم للدولة. يبقى على أساس إنه نحن نمنع الصراعات دي المدخل الأساس والمدخل الأول إنه نجمع السلاح من المواطنين. يبقى السلاح هو فقط بيد القوات النظامية هي اللي بتقوم شنو تفرض الأمن هي اللي بتحمي المواطن سواء كان في ماله أو في نفسه أو في ممتلكاته اللي هي ماله. يبقى لا واجب الدولة حماية المواطنين. إذا وقعت جريمة الواجب الأساس على القوات النظامية إنها تقوم تضبط على الجاني أو الجناح وتقديمهم لمحاكم عادلة. لكن الآن بيحصل إنه ما في قوات نظامية تضبط على الجاني ما في قوات نظامية بتضبط بتجيب المتهمين لمحاكم تقديمهم لمحاكم ناجز أو عادل لما قاعد يتم مش كذا حتى هو اللي من المواطنين ديل بميليشيات وهم بيحاجوا حتى القوات النظامية وحصل كثير شفناه يعني إنه الحكومة بيسلح مجموعات المجموعات بعشان حتى القوات النظامية. يبقى هو الحل مش إنك أنت تعمل مؤتمر الصلح الحل إنك أنت تفرض خيبة الدولة تفرض سيادة حكم القانون
يبدأ حماية المواطن في داره وفي مزرعته وسط ماشيته، يبدأ هو واجب القوات النظامية وليس الجهة سواها.
شكرا دكتور سليمان. في كده نتكلم عن جدول حلول الأمنية للقضية بتاعت الجماعات المحلية دي، وهو في النهاية الحكومة بتدعي عنها هي يعني مثلا قبل يومين عمر البشير قال ان احنا رسلنا جيش لفصلوا بين المعالي والرزاقات، فكأنما المسألة خلاص يعني كده، يعني انه كده نسمع رأيك شنو في جدول حلول الأمنية دي؟ ليه مثلا ما قال رسلنا قوات الدعم السريع، قال ودينا الجيش؟
قوات الدعم السريع مشاركة في هذه المعارك في الجانبين. لما تحصل معارك زي دي الناس المقاتلين بيتقسموا، يعني ناس أبو طيرة ناس الاحتياط المركزي بتلقى جزء منهم مع القبيلة ألف والجزء الثاني مع القبيلة باء. حصلت في معارك كثيرة جدا جدا. نفس الشيء أبو طيرة، يعني أبو طيرة ده لو تذكر الحاصلة اللي حصلت في الضعين لما ضربوا قائد الحامية في الضعين لأنه حاول يمنعه من النهب الغطار أو تفتيشه بمدعوين بيحمي السلاح للمعالية. دي بتوريك الجيش وصل لتدرجة من الهوان قدام ميليشيات، هو اللي بيدربه وهو اللي بيسلحه وهو اللي بيجيب لها عربات اللانكوزر والدبل كابين وكذا، ويفترض انها تحت امره القوات المسلحه السودانيه. بنفس الدرجه هو الدعم السريع لما يكون في صراع قبلي ولا للقبيله قبل ما يكون بجهاز الامن، وهو يفترض انه يكون مشرف عليها من ناحيه بتاعه القياده العسكريه الاستراتيجيه وكذا بتاعه الاحتياط المركزي، يسلحوا نفسهم باللانكوزرز وبدوشكا وبنايف. نفس الشيء حصل في الضعين، يعني ميليشيات حكومية كانت بتستعين بالأدوات الحكومية في أنها تعيد وخاضة المعركة دي بالأدوات الحكومية. فهذا هي هذه الدرجة اللي وصلت لها الفوضى الأمنية نتيجة للسياسات خرقاء اتبعتها الدولة السودانية، وتتحمل مسؤولية الدولة السودانية في النهاية كل ما يحدث من دمار، لأنه دي نتيجة مباشرة لهذه السياسات الأمنية المطبقة. لكن هي ما سياسات أمنية وبس، هي سياسات أمنية، سياسات بتاع الحكم المحلي زي ما شرح الأستاذ دكتور يوسف باستفاضة في حديثه السابق، السياسات بتاعة حكم محلي محكومة بدوافع بتاعة حشد سياسي بدون أي اعتبارات للسستينابيليتي أو للاستقرار اقتصادي أو بيئي أو بتاع موارد أو بتاع تنمية للوحدة الإدارية المعنية. الدولة أصبحت أداة لتدمير المواطن، هذا هو ما يحدث الآن. الدولة عاجزة
لأنها جزيلة. نعم دكتور تكنا، طالما الحاجة ما تتفصل من بعض، يعني قبيل الاتفاقات بين أهلنا المعالية والرزاقات يعني في الخرطوم وفي المركز يعني كان هنالك يعني موجة عنيفة جدا ضد أبناء دارفور، موجة عنيفة من قبل يعني منسوبي الحكومة ومنسوبي المؤتمر الوطني ضد طلاب دارفور. يعني اتزامنت المسألة دي طوالي بعدها، يعني انتقلت المسألة لدائرة حرب كبيرة جدا في قلب دارفور ذاته. هل بتفتكر انه الاستهداف التم لأولى دارفور جزء من مسلسل وجزء من عملية أصلا عملية خيانة اجتماعية شغال فيها الحكومة بشكل أو بآخر عشان تضرب المجتمع الدارفوري بالكيفية التمت دي؟
والله يا أخي شوف، أنا زي ما قلت جدال الأخ دكتور سليمان بلدو، قلت له أنه أنظر للمسألة اللي حصلت لطلاب دارفور في جامعات شمال السودان، حقيقة حصلت في الخرطوم وحصلت في الدرمان وحصلت في تنقلة، وهي كانت فرزي جهوي لحد كبير جدا. وخطورة هذه المسألة أنه هؤلاء الطلبة هم الصفوة من المثقفين السودانيين من دارفور، وحقيقة دليل عليهم الأمل في أنهم يبنوا مستقبلا هذا السودان أو يكونوا شركاء في بناء السودان المستقبل. فإذا أنت بتعمل فرز حتى بالنسبة للنخب المستقبلية بتاعتك في البلد، أنا بفتكر أن هذا حدث في منتهى الخطورة. لكن من الجانب الآخر الواحد يحمد لكثير جدا من منظمات المجتمع السوداني في الشمال، المجتمع المدني الموجود في الشمال سواء كان أحزاب أو منظمات مجتمع مدني أو قيادة أو شخصيات وطنية، يحمد لهم أنهم حقيقة تصدوا لهذا الموقف وبكل شراسة، وقالوا أن إحنا حماتنا دارفور، طلبة دارفور في الجامعات في المدارس، وكونوا يعني مجموعة كونوا لجان
وكونوا حساسيات سياسية وحساسيات اجتماعية مختلفة كأنهم تطفي هذا الحريق اللي بدأ يشف حقيقة في أعلى مؤسسات التعليم في شمال السودان يعني. ولذلك أنا يعني زي ما قلت بحمد لقادة المجتمع المدني سواء كان جميع الأطراف أنهم تصدوا لهذا الموضوع. لكن الحاجة المحزنة واللي بتخلينا أنا أقول يعني يمكن يكون في شكل تواصل أنه حتى الآن الناس اللي قاموا بالعمل بتاع الفردي لهؤلاء الطلبة والهجوم عليهم باسم المؤتمر الوطني الحاكم يعني ذا النظام الحاكم هم طلبته هم اللي قاموا بالعمل ده ولذلك كان يرجى منه أو على الأقل المسؤولية بتحتم عليه لأنه هو أول من يقف في وجه مثل هذا الاستهداف الجاري القبيح يعني ولكن بكل أسف أنا حسب متابعتي يعني ما عارف لحد الآن ما ظهر شيء بالحجم اللي يطمني بأنه والله المؤتمر الوطني كحزب حاكم أو كمجموعة حاكمة في السودان كأنه قاموا بالواجب ده ولذلك أنا بفتكر أنه إذا ثبت أنه فعلا في تواطؤ بين الجهاز الحاكم أو بين الحزب الحاكم وهؤلاء الطلبة اللي قاموا في الفرد حقيقة تبقى المسألة في منتهى الخطورة يعني ودي مسألة دائرة علاج الحقيقة بنوع من الحكمة ونوع من الوعي والحقيقة أنا يعني ما حبيت أتصدى وأقول الكلام ده وأكتب المقالات أو أقول وجهة نظري في العناية لأنه في بعض الناس قالوا لي يا أخي في ظروف الفتنة يستحسن أن الزول يصمت ما يقول الكلام عشان ما يؤدي مزيد يعني ما يؤدي كمان نيران الفتنة أكثر ولذلك أنا بفتكر هذه فتنة كبيرة جدا أنا أتمنى من الله أنه نحن ناس دارفور لأن السودان ده حقنا الحقيقة ما حق ما يعني نحن شركاء في هذا السودان وحقه يعني مهما كانت المآسي بنحسبها والمرارات بالنسبة لأهلنا وبالنسبة لأولادنا أولاد المستقبل أو رجال المستقبل مهما تكون هذه المرارات أنا بفتكر أنه لازم نتمسك بالحكمة ولازم المسألة دي تتم معالجتها بأقل الأضرار بحيث أن الحقيقة ما تنزع إلى 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 مسألة تقومني وردود أفعال وهكذا ولذلك أنا شخصيا بفتكر أنه ما قام به المجتمع المدني يحتاج مننا إلى تكاتف معهم المجتمع المدني في الخرطوم أو في شمال السودان يحتاج مننا إلى تكاتف وإلى عمل جاد بحيث أنه نطفي هذه الفتنة في مهدها قبل أن تستشري وقبل أن تصل للمستويات اللي فيها ردود الفعل القبيحة
شكرا جزيلا مشاهدين الكرام يعني نحيي ضيفينا الكريمين الدكتور يوسف تكنا من السودان والدكتور سليمان بلدو من أوغندا الناشط الحقوقي المعروف الأستاذ آدم الشريف المحامي المختص في يعني قضايا النزاعات والقضايا الأهلية في دارفور مشاهدين الكرام حتى ملتقى جديد يحييكم محمد صالح عبد الله ياسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ملفات سودانية برنامج حواري يومي على أثير راديو دبنجا يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية على أثير راديو دبنجا يوميا على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات وعلى موقع راديو دبنجا.org